باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير والخمرة وغيرها وإن كان مما يتهم. عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينطح ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وكان بساطهم من جريد النخل. وعن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بها. فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه؟ قال جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادع الله له. قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لبى دعوة جدة أنس مليكة فأكل الطعام ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى حصير له قد اسود من طول ما لبس أي جلس عليه. قال أنس فنضحته بماء نضح الحصير بماء حتى ينظفه أو حتى يلينه. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم هو ضميرة ابن أبي ضميرة رضي الله عنه وأرضاه. ضميرة ابن أبي ضميرة وأبو ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أي لضميرة ابن أبي ضميرة له ولأبيه صحبة كان له ولأبيه صحبة وكان يتيما قد فقد أباه. فصف اليتيم مع أنس بن مالك رضي الله عنه كان معهم في البيت. صف اليتيم مع أنس قال فصففت أنا واليتيم وراءه أي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف والعجوز من ورائنا والعجوز من ورائنا. ففي هذا الحديث بيان موقف الإمام إذا كان معه اثنان وامرأة. إذا كان الإمام ومعه اثنان من الرجال وامرأة فالاثنان يصفان خلفه وتكون المرأة خلفهما صفا واحدا. قال القرطبي فيه حجة لكافة أهل العلم في أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام. وهذا فيه رد كذلك على مذهب بعض الكوفيين الذين يقولون أن الاثنين يصفان بجانب الإمام وهذا كذلك مذهب ابن مسعود وصاحبين رحم الله عن رحم الله الجميع. فالأصل أن الاثنين إذا صليا مع الإمام فإنهما يصفان خلفه. في مصنف عبد الرزاق وعند الطبراني في الكبير عن إبراهيم النخعي قال خرج ابن مسعود مع الأسود وعلقمة قال فاستقبلوا الناس وقد صلوا فرجعوا إلى بيت أحدهما ووضع أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وصلى بهما جماعة. فكان مذهب ابن مسعود أن الاثنين إذا صليا مع الإمام فواحد يقف عن يمينه والثاني عن شماله ما يقفان خلفه. هذا مذهب مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ورد عن إبراهيم النخعي وعلقمة الأسود القول بهذا القول، ولكن الصحيح أن الاثنين يصفان خلف الإمام، وهذا هو ثابت أن الاثنين يصفان خلف الإمام، وأن المرأة تكون صفا وحدها، إذا كانت المرأة وحدها تكون صفا وحدها لا تصف حتى لو كان محارب، يعني واحد صلى وخلفه أولاد الأولاد والبنات، فالأولاد في صف والبنات في صف، أولاد البنت الأولاد في صف والبنت في صف وحدها، فالمرأة لا تصف مع الرجال بل تصف خلف الرجال. وفيه قيام الصبي مع الرجل، قيام الصبي لأن هذا اليتيم كان صبيا وأنس كان قد بلغ الحلم، ففيه قيام الصبي كذلك مع الرجل في الصف. وذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب فقال باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعة والعيدين وصفوف الصبيان، أي صفوفهم صفوف الصبيان. الإمام مالك استفاد فائدة أن الصغير يكون كالكبير في مكانه في الصف، استفاد فائدة أن الصغير يكون كالكبير في مكانه في الصف. لما؟ لأننا إذا اعتبرنا الصغير في الجماعة في الفريضة أو النافلة واعتبرنا صلاته في الجنازة فلذلك يعتبر وضوءه ويعتبر غسله ويعتبر حضوره للجماعة، تعتبر حضور الجماعة، يعني واحد صلى هو وصبي لم يبلغ الحلم، نقول صلى جماعة ولا منفردا؟ جماعة ولا منفرد؟ جماعة، صلى مع صبي لم يبلغ الحلم، صبي غير بالغ 10 سنوات صلى معه هو الإمام ذاك الإمام، هل صلى جماعة ولا منفرد؟ صلى جماعة، فإذا كان يعتبر جماعة ويعتبر وضوءه. لذا الحديث أيها الإخوة مر أبناءكم بصلاة أبناء السبع، كثير من الناس يغفل عن معناه، أي بالصلاة ومستلزماتها، مر أبناءكم بالصلاة أبناء السبع، ليس أن تأتي إلى المسجد، لا، بالصلاة ومستلزمات الصلاة، أي علمه الوضوء، علمه كيف يتوضأ، علمه كيف يتطهر من بول الله، هذا مر أبناءكم بالصلاة، علمه آداب المساجد، هذا يدخل ضمن في مر أبناءكم بالصلاة. فإذا الصبي المميز عندما يمجع 7 سنوات يدرك صفة الوضوء، يدرك صفة الصلاة ولو بالإجمال مجملة، لا يعرف الركن والشرط والسنة، صلاته صحيحة ويعتد به في الصف، يعتد به في الصف، فلو وقف واحد مع آخر وقف يقف اثنان، ما أنس مالك لم يجعل هذا اليتيم كالمعدوم، يعني ليس بشيء، قال أنا أصف بجانب الجبل أني واحد أنا أصف بجانب، لا، صف خلفه وأوقف الصبي ضميرة له اليتيم، ضميرة ابن أبي ضميرة أوقفه بجانبه. نعم الصبي يقف الصف الأول ولا يقف؟ يقف شرعا، إذا الصبي سبق الصف الأول يقف، لكن أين يجتنب الصبي؟ أن يكون خلف الإمام، هذا الشرع هكذا يقول، لقوله عليه الصلاة والسلام ليريني منكم أولو الأحلام النهى، والغالب أن 7 سنوات ليس من أولو الأحلام والنهى، غالب، لكن لو وجد مثلا صبي فقيه ابن 10 سنوات فقيه لم يبلغ الحلم 11 سنة عنده فقه تعلق بالصلاة أحكام الصلاة بين أناس عندهم جهل وهو أحسن قراءة وتقدم لما وصلنا، أين يكون هذا الصبي؟ خلف الإمام، فيكون هو من كل الأحلام لأنه بين أناس جهل، إذا صغير صغير قبيل صغير حافظ يقف خلف الإمام، صغير حافظ من كتاب الله، صغير فقده فقه في الصلاة يقف خلف الإمام، يقف خلفه. كانوا قديما أيها الإخوة يعرفون يعني مكانة هؤلاء الصغار، مكانة هؤلاء الحفاظ يقدمونه، وعمر بن سلمة في البخاري يقول كنت أؤم قومي وأنا ابن 6 سنوات، إمام الناس 6 سنوات، يقدمونه ابن 6 سنوات. قال وكنت ألبس ثوبا، ثوب صغير غير 6 سنوات، يعني أنا دوب بداية صفا وروض، يقول أنا أدخل الصلاة ولا أستمتع ما يلبس شيء تحت العرض، ما كان عنده ملابس داخلية. قال فتأتي الريح، هذا في البخاري، فتأتي الريح قال فيطير بعض ثوبي فتظهر إستي. قال فقالت امرأة من القوم أيها الناس غطوا عنا إست إمامكم، هو ابن 6 سنوات إمام الناس يومهم، غطوا عنا إست إمامكم، هو يصلي بهم رضي الله عنه وارضاه. فكان يعرفون قد راح، ولو كان صبيا يتقدم الناس، هو أحفظ كان أحفظهم بكتاب الله، كان أحفظهم ابن 6 سنوات. فالصغير يقدر والصغير يعتبر صفا كذلك في الصف وكذلك صفا في الإمام، وكذلك المرأة تصف خلف الرجال. طبعا الرجل إذا أما الناس والاثنين تقدموا، لكن المرأة إذا صلت وأمت النساء فهي تقف في الصف ولا تتقدم على النساء. المرأة إذا وقفت إذا أمت النساء يجوز المرأة أن تأم النساء، فإنها لا تتقدم على النساء كما نفعل نحن في الرجال، الرجل يتقدم الإمام والرجال خلفه، لا، المرأة إذا أمت النساء فإنها تتقدم عنهن شيئا يسيرا، تصلي بينهن ولا تتقدم عنهن كما يتقدم الرجال، والمرأة تصف خلف الرجال. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذه مسألة اللي هي في حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، مسألة شرعية. هذه امرأة صلت منفردة اللي هي جدة أنس، صلت منفردة خلف الصف وصلاتها صحيحة، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها، فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي حديث وابصة بالمعبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، يعني رآه يصلي في الصف خلف، ما أحد صلى معه وحده، صلى في الصف منفرد خلف الصف لم يصلي أحد معه، فقال عليه الصلاة والسلام أمره بالإعادة، أمره بالإعادة. ذهب طبعا جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى صحة الصلاة منفرد خلف الصف لعذر أو لغير عذر، لعذر أو لغير عذر، واعتبر الظن المصلي هذا صلى جماعة، سواء صلى منفردا وحده أو صلى بالصف، يعني صلى الآن الصفوف عند الصف للصف الثاني، جاء واحد الصف الثالث وحده وصلى وحده، ويوجد بعد حتى على قول مالك رحمه الشافعي أبو حنيفة قالوا الصلاة صحيحة لكنه مقصر وهو اعتم بالإمام، لا صلاة منفردة خلف الصف، أين صلاة كاملة؟ لا صلاة كاملة. لكن أيها الإخوة الصحيح مذهب الإمام أحمد أن من صلى منفردا خلف الصف دون عذر ودون سبب، لأن الواجب يسقط بالعذر كغيره من الواجبات، كغيره من الواجبات بفوات محله أو بالعجز عنه عجزا شرعيا أو حسيا، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني لو واحد جاء وصلى منفردا خلف الصف، صلى منفرد وحده وسلم صلى منفرد ما صلى معه واحد، وكان يوجد فرجة في الصف الذي أمامه وما سدها، يوجد سعة في الصف الذي أمامه وما سدها فصلى منفردا، فهذا يعيد الصلاة، هذا يعيد الصلاة، هذا أقرب الأقوال ومذهب الإمام أحمد، هذا يعيد الصلاة. من صلى منفردا خلف الصف دون وجود عذر، مش معذور لا شرعا ولا حسنا، لكن واحد دخل المسجد فوجد الصفوف قد اكتملت وما وجد مكانا في الصف فصلى منفردا، صلى منفردا لم يصلي احد معه، هل صلاته صحيحه ولا باطله؟ صحيحه لانه معذور، معذور. طب اذا قلنا مثل ما يقول بعض الناس او بعض الفقهاء قالوا يذهب واحدا من الصف ليرجعه معه، هذا هذا الكلام لا يستقيم. لما؟ لنفرض أن واحد صلى في الصف الأول وجاء مبكر في الصف الأول، مبكر في الصف الأول، لماذا تذهب عنه حقه في الوقوف في الصف الأول فترجع إلى الصف الثاني؟ ليش؟ هذا حق له وقع في الصف الأول، هذا واحد. الأمر الثاني أن تترك فرجة في الصف المقدم فلا تجذب أحد، يعني قالوا رجع واحد مكانك حتى ما تصلي وحده، خطأ. صلي وحده، ما وجدت فرجة صلي وحدك حتى معذور، صلي وحدك في الصف، إن جاءوا ناس معك صلي وإلا فصلاتك صحيحة. لكن متى تكون صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة؟ إذا وجد فرجة فصلى منفردا في فرجة في مكان في متسع وصلى وحده في الصف الذي بعده وأنهى الصلاة ولا أحد بجانبه، صلى منفردا الصف، هذا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لأنه غير معذور ويوجد فرجة وما سدها وهو آثم مقصر بتركه لسد هذه الفرجة. فإذا المنفرد خلف الصف إذا كان عذر لا عذر، هنا عذر شرعي، المرأة تصف خلف الرجل لا تصف مع الرجال، تصف خلف الرجال لا تصف مع الرجال، فهذا عذر شرعي، هذا عذر شرعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر على ذلك، المرأة صلت وحدها خلف الصف، خلف الصف صلت وحدها خلف الصف. وفي هذا الحديث كذلك تأخير النساء عن صفوف الرجال، وبين ذلك سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف الرجال وشر صفوف النساء أولها وشرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فيستحب للرجل المرأة أن تتأخر عن الرجال، الأصل المرأة أن تتأخر عن الرجل، فإذا صلت المرأة حتى من المحارم مع الرجال هي تصف خلفه، تصف وحده ما في صف، تصف وحده، وإذا كان نساء يصف أيضا يصففن في صف مستقل. كذلك في الرواية الأخرى فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيت أنس بن مالك فزار عليه الصلاة والسلام زيارة الفاضل للمفضول، زيارة الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، بل كان في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنس قال وكان أحسن الناس خلقا، في رواية أخرى قال وكان أخ لي يقال له أبو عمير أحسبه فطيما، يعني فطم عن الرضاعة، كان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا العمير ما فعل النغير، يا أبا العمير ما فعل النغير. البخاري ذكر هذا الحديث وبوب عليه باب الكنية للصبي، يستحب أن تكني الصبي، أن تقول له يا أبا فلان، يا أبا فلان، أن تكني الصبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كنا قلنا الصبي الولد، وكنا كذلك الأنثى، قلنا كنا الأنثى. فيستحب الكنية للصبي، يعني واحد عنده ولد صغير يقول له يا أبو فلان، هذا الولد يعني فطن، أحسبه فطيما، يعني فطن جليل عن الرضاعة. ماذا قال إيش له؟ قال له يا أبا العمير، يا أبا العمير ما فعل النغير؟ النغير الطائر الصغير، كان عنده قفص وضع فيه الطائر هذا الصغير وهو بيلعب فيه وكذا الطائر، طبعا هذا مصيبة كبرى للولد الصغير. فالنبي دخل يواسيه يلاعبه، يا أبا العمير ما فعل النغير؟ النغير الطائر، شو الطائر يلاعبه، يلاعبه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أفرده ابن القاضي في جزء مطبوع قديم له، لأن بعض الناس قالوا المحدثون لا يحسنون الاستنباط، هؤلاء مشتغلون بالحديث، محدثنا وأخبارنا ما نعرف يستخدم فوائد من الحديث. فهذا ابن القاضي الشافعي ألف جزءا منفردا في فوائد حديث ابن حديث يا أبا العمير ما فعل النغير، وابن حجر ذكر هذه الفوائد التي ذكرها ابن القاضي الشافعي وزاد عليها فوائد الحديث حتى بلغت 100 فائدة، 100 فائدة من حديث بس شو جملة هذه يا أبا العمير ما فعل النغير، طلع 100 فائدة. مين طلع عشر فوائد؟ من يا أبا العمير ما فعل النغير عشر فوائد يا أبا العمير فأخذ الجمل مئة فائدة، مئة أوصلها إلى مئة فائدة بس من قول النبي عليه الصلاة والسلام في يا أبا العمير ما فعل النغير. فقال المحدثون لا يحسن الاستنباط، قالوا ما يعني فوائد بجن هي جمل كيف بس يا أبا العمير ما فعل النغير استخرج منها الفوائد. طبعا ما تقول مثل مرة بقول في درس النبي عليه الصلاة والسلام شبه يا إخوان المؤمن بالنمل، إن من الشجرة الشجرة لا يسقط ورقها، فما هو وجه الشبه بين المؤمن والنخلة؟ فواحد بقى الشيخ قال أربعة شو؟ قال حرف النون شيخ مؤمن نخلة ما شاء الله، يعني خص التشبيه كله ما ظل شيخ قال حرف النون اشتركوا بالنون مؤمن نخلة ما شاء الله. فاستخرج مئة فائدة من يا أبا العمير ما فعلنا فيه جواز تكنيك كنية الصبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا سنة يا أم خالد بن صغير، قالوا من هذا الحديث سنة يا أم خالد أي يا سناح ما أجمله يا أم خالد بن خالد بن صغير كانت ما أجمله سنة أي جميل بلغة الحبشة. وكذلك أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب وقوم عليه باب الانبساط إلى الناس، الانبساط إلى الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أتى أتى بين أنس بن مالك بين جدة أنس وجعل يكلم الولد الصغير باب الانبساط إلى الناس. ذلك هنا أنس قدم مقدمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا. طبعا الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ثم قالت أم أنس قالت يا رسول الله خويتمك أدعوها لنا. قبل ذلك قال ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير، الخير من الآن من السنة أنك إذا زرت أخاك أن تكرمه وأن تدعو الله له. هذا سبب قول أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لما النبي عليه الصلاة والسلام زار وصلى بيته دعا له. فمن السنة أن يلهج لسانك بالدعاء لأهل البيت، إذا زرت أخا لك صديق لك من السنة أن تدعو الله عز وجل له. لأنه يا إخواني كان النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهؤلاء مش فقط يعني إنسان طبيعي، كانت قوته هو دينية، هو المعلم لهم، هو المعلم لهم والمربي لهم عليه الصلاة والسلام. حتى الإمام أحمد لما كان يتعلم من شيخه ما كان يتعلم من الشافعي على أنه إنسان خلاص إنسان كأي واحد من الرسل، مربي كان يقول كان الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، وكنت أدعو له في كل صلاة أصليها، أدعو له في كل صلاة أصليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا خير الدنيا والآخرة أم أنس، إيش اسمها أنس؟ أم إيش؟ سليم، أم سليم أو غميصاء أو غميصاء بنت منحان، أم سليم الغميصاء أو غميصاء بنت منحان. قالت يا رسول الله خويدمك أنس، خويدمك تصغير إيش؟ خالد، خويدمك أنس ادعو الله له، ادعو الله له. طبعا أنس كم سنة قدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشر سنوات، عشر سنوات. ولما خدم كم كان عمره؟ عشر سنوات، خدمه عشر سنوات. ولما قدمه بداية الخدمة كان عمره عشر سنوات. فمات النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا 20 سنة، فقدمه عشر سنوات كان عمره عشر سنوات، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأنس عمره 20 سنة. تقول يا رسول الله أنا خويدمك أنس، هذا خويدمك تصغير خالد، صغرته على معنى التلطف. هذا يقول العلماء يعني باب التلطف، صغرت أنس خويدمك أنس مش خادمك، خويدمك أنس ادعو الله. انظر بماذا دعا عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام اللهم أكثر ماله وولده وباركه، أكثر ماله وولده وبارك له، وبارك له فيما أعطيته. وفي رواية عند ابن سعد بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر له فغفرنا. قال أنا حصل لي كل هذا وأنا أرجو الله أن أغفر. حصل لي كل هذا وأنا أرضى الله. فعلا استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثر الناس مالا، رضي الله عنه وارضاه. وثبت أن أنس كان له بستان يأتي كل سنة بالفاكهة مرتين، كل سنة هذا البستان يأتي بالفاكهة مرتين، وكان فيه ريحان يجيء منهما ريح مسك من بستان أنس، وهذا أخرجه الترمذي ورجاله ثقات. وثبت أن أنس عاش أكثر من 100 سنة رضي الله عنه وارضاه، وكثر ماله وكثر ولده. يقول: وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج بالبصرة 24 و100، 120 قشور دفن لصلب في الرواية. فأخبرني بعض بنية أنه بلغ عدد أبنائه 100، معدتهم مش أنا، فقدرت أعدهم وأحمل لا تعدهم، فقال وصل له 100 أكثر الله ولده. قال: والله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعدون على نحو 100 جهة. يقولون هناك كانوا البصرة 3 ما ماتوا حتى رأى كل واحد من ولده 100 لصلبه، 3 أبو بكر وأنس بن مالك وخليفة بن بدر، وزاد غيرهم المهذب بن أبي صفوان، أنه كل واحد ما مات حتى رأى ولدي 100. طبعا يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له لأنس بخير ولا بشر؟ خير ولا بشر؟ بخير. إذا كثرة الولد خير ولا شر؟ خير. كثرة الولد، وقال أحد ما له ولده، كثرة الولد خير. أما الآن قل والله إن شاء الله رجل 5 6، قل أعوذ بالله، بدي ولد، ويبي نص مناسب، نص ولد. طبعا هذا يا إخواني منقض الشرع، الشرع كله مسألة الولد بكثرة، تكاثر، تزوج الودود، الولود، كل شرع ورغم بكثرة. لو كانت كثرة الولد شرعا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بهذا، ولأن الشرع محبب له كثرة الولد دعا له بهذا الأمر، حبب كثرة الولد دعا له بهذا الأمر. ثم أيضا يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام رغب بهذا، لذلك يقول الغزالي وهذا فيه تعظيم، قال: من أحسن بركات من يريد أن يكثر نسله، ومن أحسن فوائد أعظم الأجور، تحقيق الرغبة النبوية. فأنت لما تخلف استحضر نية أنني أحقق رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هذا تحقيق الرغبة النبوية. لما تنجب 1 2 3 4 تحقيق الرغبة النبوية، هذه فيها أجر، تكاثر، أكثر ماله وولده، أكثر ماله وولده. ولما قال أكثر ماله كذلك كثرة المال لا تذم لذاتها، لا تذم لذاتها. إذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ومن أمامه ومن خلفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له. فالسؤال: ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ هي قالت ادعو الله، ادعو الله. ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ بل والاعتياد على ذلك، لا سيما ظهر في هذا الزمان، كل ما تجد واحد تلاقيه في الطريق ادعو لنا، يا اخي ادعو لنا، لكن سنه من دعائك. هل هذا الامر مشروع شرعا او لا؟ ان شاء الله نفصله ان شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.